بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الآية الأولى من سورة الفرقان في قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتكلمنا عن كلمة تبارك، وهي فعل ماضي أثنى به القرآن على الله تبارك وتعالى بهذه الصورة، لم يأتي منه مضارع ولا أي تصريف آخر، ولم يأتي منه ثناء على غير الله تبارك وتعالى، حتى استقر في حس المسلمين أن هذا ثناء اختص به الله عز وجل، مثل أيضا الثناء على الله تبارك وتعالى بأنه تعالى، والثناء عليه بلفظة سبحان، وكلها تدل على العلو والتنزه عن النقص وعظيم البركة. تبارك تدل على كثرة البركات التي تأتي من عنده عز وجل، ولذا كان هي من أنسب ما يأتي مع إنزال القرآن، لأن أعظم النعم وأعظم البركات التي تأتي من عند الله تبارك وتعالى أو التي أتت من عند الله عز وجل هي إنزال الفرقان. قال: الذي نزل الفرقان. كما ذكرنا كان الطبيعي نقول تبارك الله، ولكن اختصارا جاء بهذا الوصف لأن المقصود ذكر القرآن. طب الخطاب كان لمن ينكرون أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، ده جزء من أجزاء التربية، بمعنى أن الكلام يأتي بهذه الصورة من الإبهار في لفظه ونظمه وترقيقه للقلب، ثم يتضمن جزء مما هو مقر به عند الخصم، وجزء مما هو محل نزاع، ليترك الخصم يردد الكلام مع نفسه ويتأمل فيما يقر وفيما ينكر. لو كان له قلب، ولو كان يتأمل، ولو كان غرضه بالفعل هو إصابة الحق، لكان ما يجد من عذوبة اللفظ ومن رقة المعنى فيما يقر دليل على ما ينكر، ولوجد في هذا الثناء على الله تبارك وتعالى ما ينبئه بأن هذا القرآن من عند الله. هنا في ملاحظة لاحظها كثير من أهل العلم، أن القرآن أحيانا يستخدم تعبير أنزل، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وساعات يستخدم نزل، وهنا الزين إزاي مشددة. وفي اللغة العربية بنقول زيادة الحروف غالبا بتكون نتيجة زيادة المعاني. البشر ممكن يستعمل اللفظين بمعنى واحد، لكن لما نجد ان القرآن استعمل اللفظين هذا احيانا وهذا احيانا عند التأمل، قالوا يبقى انزل انما تعبر عن نزول القرآن من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا جملة واحدة، ونزل انما تعني نزول القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ناسب هنا الصورة، هنا قلنا بتتكلم مع المشركين فيما أثاروا من شبهات حول القرآن، ومنها قالوا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. فمن هنا استخدم لفظ التنزيل، واستخدم وصف الفرقان. الفرقان أحد أسماء القرآن، قيل لأنه فرق بين الحق والباطل، وقيل لأنه نزل مفرقا بخلاف التوراة والإنجيل. التوراة خطها الله عز وجل لموسى عليه السلام بيده وألقاها عليه مرة واحدة، القرآن مما امتاز به عن الكتب السابقة أنه نزل مفرد. وده معنى آخر من معاني عظمة القرآن وبلاغته، إن في كثير من الآيات وكثير من الألفاظ تحتمل معنيان كلاهما صحيح. ففي وصف هذا القرآن بأنه فرقان تحتمل معنى أنه فرق بين الحق والباطل، وتحتمل معنى أنه نزل مفرقا. ولعل معنى أنه نزل مفرقا مناسبة لموضوع السورة ومناسبة لاستخدام الفعل نزل بدل أنزل ها هنا. فها هنا في هذه في افتتاح هذه السورة أثنى الله على نفسه هذا الثناء، ثم بين أنه نزل هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إجابة على شبهة ستأتي في ثنايا السورة أن هذا من عند الله تبارك وتعالى يحكم ما يشاء، وقد شاء أن يجعل هذا القرآن ينزل تنزيلا ويرتل ترتيلا ولا ينزل جملة واحدة. وأثنى على هذا القرآن ووصفه بأنه فرقان، ثم قال على عبده. كما ذكرنا دائما نجد إن الثناء على الله تبارك وتعالى يكون معه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهذا من أدلة إن القرآن من عند الله، لأن دائما احنا بنقول بنفترض الحالتين وبندعو كل إنسان يسمع القرآن إنه يتأمل ولا يردد كالببغاء ما يسمعه من شبهات ونحو ذلك. هذا من يدعي أنه رسول من عند الله، إما أن يكون أصدق الأصدقين وإما أن يكون أكذب الأكذبين، مش حتى صادق أو كاذب، لا، هو إما صادق هيبقى رسول وحينئذ يكون أصدق الأصدقين، وإن كان كاذب يبقى بيكذب على الله في أعظم موضوع يبقى أكذب الأكذبين. يشوف اللي حال أكذب الأكذبين، لو قلنا أنه عبقري وأنه بليغ وأنه فصيح وإن أوتي هذا الكلام الحسن البليغ الذي لا يحسن الخلق مثله، يقوم حيخلي يثني على الله عز وجل مع أنه لا هم له في الثناء عليه، وما هو إلا رجل كذاب ودايما يجعل نفسه عبد. ناهيك عن ما عتب الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، مما يستحيل ان احد يجد في نفسه لو انه كاذب انه يتقمص شخصية ان احد اخر يبكته على شيء يسير جدا. مثلا يقول تعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. شوف الأمر محل العتاب، لقد كدت يعني ما حصلش، ده مجرد تركا إليهم شيئا قليلا يعني هو شيء قليل جدا وما حصلش، ومع ذلك يأتي معه هذه الشدة. فهذا مما لا يطيقه أحد إنه يدعي ويكون مصاب بداء العظمة ويكون عايز يعمل نفسه رسول وهو مش رسول والكلام ده كله، وبعدين يكون موضوع الرسالة اللي يقول انه نازل عليه في هذا التبكيت على امور ايسر من اليسير. وهذا العتاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن دليل على ان القرآن ليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال ليكون للعالمين نذيرا. هذا الفرقان مش نازل عشان أهل مكة ولا أهل الجزيرة العربية، ولا إنما نازل للعالمين. وكما ذكرنا القرآن المكي من أوله إلى آخره لا تجد أبدا أي نوع من التردد أو المواربة أو ترك الباب مفتوح للاحتمالات، لأن الكاذب لا يدري الغيب، وبالتالي مش ممكن يتكلم بكل ثقة على المستقبل إذا كان ليس معه وحي من الله تبارك وتعالى. هنجد الثقة ونجد ده أمر آخر غير الثقة في إن هذا القرآن نازل للعالمين وإن حيبلغ الناس جميعا بل ويبلغ الثقلين. بنجد الخطاب لاستعلاء في القرآن لا يوجد مثله. شوف التوراة والإنجيل المحرفين لا تجد فيهم خطاب تشعر أنه من الإله الأعلى المتعال الجبار المتكبر. لا، الخطاب خطاب بشر ينسب الكلام إلى الله. وإنت جرب كده واقرأ كلام الأدباء اللي له دراية بكلام الشعراء الأدباء الخطباء الزعماء الساسة، ممكن شخص ما شفتوش خالص وتكون عنه فكرة كافية من خلال كلامه. فانظر إلى أي إنسان كذاب أو أي إنسان متكبر، هو مخلوق بس متكبر، ولما يحب يعمل نفسه يعني وينتفش كده تلاقي نفسك بتكتم الضحكة، الضحك عايز يطلع، الكلام مش متناسب مع شخصيته. القرآن من مظاهر عظمة القرآن أن الخطاب الاستعلائي في القرآن خطاب لا يملك الخلق حياله إلا الإذعان، وتجد هذا في نفسك اضطرارا لأنه خطاب من عند من يمتلك ومن يوصف بالعلو ومن يوصف بكل صفات الجمال والجلال. فإذا هذا الخطاب من الله تبارك وتعالى للناس جميعا في هذا الإنذار ليكون للعالمين نذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا، أرسله برسالة، الرسالة الإعلام، يخبر الناس بوجود الله وبأنه هو الإله الواحد وأن هذا كتابه وأن هذا شرعه، ويبشر من آمن، يعلمه بالجزاء الحسن، وينذر من كفر، يعلمه بما ينتظر من عذاب عند الله تبارك وتعالى. ولكن ها هنا اكتفى بجانب النظارة لأن المجال مجال مناظرة المعاندين، فكان هذا نوع من أنواع الشدة في الخطاب أن تذكر النظارة فقط. تعال نشوف كده الآية دي هي افتتاح السورة، تعد كلماتها هتلاقيها كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة، ده عنوان السورة. الآية بتقول إن في رسالة إلى رسول بكتاب لإنذار الخلق كافة، ده عنوان السورة في آية واحدة، وده بيسموه في البلاغة حسن الاستهلال، إن الكلام اللي تبتدي بيه يكون كلام جامع يقول أنت عايز تقول إيه عشان السامع يشوف الموضوع داخل في اهتماماته ولا لا. وحتى من غير ما يشوف، احنا قلنا الخطاب مطلوب في الآخر يخاطب القلب والعقل معا، فالخطاب ما لا يترك فرصة للسامع انه ياخد قرار، ده مطلوب ان الكلام يتمكن منه حتى يعتمل في نفسه ويعتمل في قلبه وفي عقله ويفكر. فلو ان السامع فقط فتح قلبه ونظر يلاقي ان كده من البداية عرف الخطاب ده موضوعه ايه، الكلام ان الاستهلال الصورة بيقول له في رسالة وفي رسول وفي كتاب وصف بأنه فرقان وفيه نظارة، فهل استمعت لها؟ ده مفتتح هذه السورة. ثم كان كالتتمة لموضوع هذه السورة، إن قلنا الافتتاحية مفروض بتبين الموضوع، كانت الآية التي بعدها كالتتمة لها، بحيث إن مجموع الآيتين دول أعطوا السامع كل ما يحتاج عن موضوع هذه السورة. قال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قلنا فصلة السورة ديت الألف المنونة اللي عند الوقف عليها بنقف عليها ألف ممدودة، دي فاصلة ما تكررتش كتير في القرآن وبتناسب المعاني التقريرية. وهنا السورة بتقرر المشركين بحاجات كتير، فجاءت هذه الفاصلة وهي متحدة في السورة كلها. في بعض الصور بتلاقي في أكثر من فاصلة، لكن في النهاية بيصل المعنى بأوجز عبارة مع استحسان في السمع وسهولة في النطق، يبقى هي دي تمام البلاغ. فجت يبقى عندنا كل الآيات ماشية على الفاصلة ديت. لما نيجي نبص من حيث المعنى، هو وصف الله تبارك وتعالى في الآية الأولى بأنه نزل الفرقان على عبده. طب كمالة الأوصاف إن له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير، أربع أوصاف. الأولان والرابع الخصوم يقرون بهما، والتاني والثالث بينزع فيهم. يقوم انت الخطاب بيجبر السامع انه يسمع لغاية الاخر وبعدين يفكر. له ملك السماوات والارض، هو المشرك يقول اقررنا بذلك. ولم يتخذ ولدا، المشركين بينزعوا في القضية دي، ولكن ما يقدرش هنا لو هو انسان عاقل لا ياخد قرار في الرد على الكلام ولا يرد عليه غير يكمله. هيلاقي التالتة كمان فيها نزاع، وبعدين الرابعة لا ما فيهاش، وخلق كل شيء فقدره تقدير. والرابعة والأولى يردوا على التانية والتالتة، بمعنى إذا كنتوا هتقولوا له ولد أو له شريك وفي نفس الوقت بتقولوا خلق كل شيء فقدره تقدير، يعني خلقه وجعل له قدره كله وجعل له هيئته ونحو ذلك. طيب الولد هيبقى مخلوق ولا مش هيبقى مخلوق؟ لو قالوا هيبقى مخلوق يبقى ازاي يبقى ولد ومخلوق؟ عشان كده اللي بيقولوا اتخذ الله ولدا يقولوا تولد منه، تقول له خلق لا مش عايز يقول انه مخلوق. نيجي النصارى يقولوا عيسى ابن الله، ما يقولوش انه ايه، ما يرضوش يعترفوا بالخلق. وفي نفس الوقت يقول لك اصل الولادة دي ولادة معنوية، في النهاية لا قادر يثبت دي ولا قادر يثبت دي. فبنقول له لو هو انت بتقول خلق كل شيء، الاله خلق كل شيء، وعايز تنسب له ولد، هيبقى مخلوق؟ طب لو يبقى مخلوق ينفع يبقى ابن الاله مخلوق؟ طب لو مش مخلوق يبقى الاله مش خالق كل شيء، يبقى دول صاروا الهين او ربين. طب ولو له شريك نفس القضية. إذن الرد المنطقي ده اتقال في جملة واحدة، وترك السامع يدير المعنى ويجيل المعنى في ذهني عشان يرد على الجملة الواحدة دي اللي ما يعرفش يفك كلمة منها لوحدها، ده هي على بعضها كده. يقبل ولا يرفض؟ عايز يقول أقبل كذا وارفض كذا. طب خد بالك ده انت اللي قبلته ينافي انك انت ترفض الآخر. ولذلك كان هذا تمام تعريف بالله تبارك وتعالى مع هؤلاء المعاندين. قبل ما يكملوا عناد يتأملوا في ذلك، هل هم يعترفون بأن الله له ملك السماوات والأرض وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا؟ طب إذا كان كده إزاي بعضهم يقول أنه له ولد وبعضهم يقول أنه له شريك؟ ده احنا كده بنتعامل مع الايتين على انهما خطاب للمشركين، لان ده كان الحال وقت نزولهم. وكيف انهما اقام الحج على المشركين من جميع الجهات؟ لكن لما تيجي تقول طب اللي مؤمن خلاص الآيتين دول يقول دول مش بتوعي. زي ما انت ممكن تيجي تمسك مثلا كتاب كتاب من كتب العلم بيرد على الملحدين، تيجي تقراه تقول انا مالي، كلام يمرض القلوب وعمال نقول لهم انتوا بتقروا بان في خالق لما فيش، طب انا عايز اقرا حاجه تقوي ايماني. لا، القران مسته بقى، اقرا انت كمؤمن كده في ايه اعظم من انك تقول تبارك الله، وانك تتذكر نعمه انزال القران، وانك تتذكر نعمه خلق السماوات والارض، وانك تتذكر ان من صفات كمال الله انه تنزه عن الصاحبه والولد، وانه خلق كل ما في هذا الكون. يعني ما زال الخطاب للمؤمن خطاب يقوي الايمان في القلب يحتاج المؤمن والكافر. كان هذا هو الاستهلال في هذه الصوره. في قضيه تانية ذكرها بعض اهل العلم في كيف ان القران يسر للقارئ. كلمه السماوات دي جمع سماء، السماء والارض، السماء جمعها سماوات والارض جمعها ارضين، وهي كلمه مستثقله في النطق، فنزه الله كتابه عنها عشان انت تقرا القران وانت مستريح تقرا ما تجدش صعوبه في نطقه يوم يصل الى قلبك، هتلاقي دايما الكلام على السماوات والارض. ولما احب ولكن لاثبات ان هم سبعه زي ما السماوات سبعه، قال هو الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، ما فيش كلمه الارض. شوف المقدار، ان اللفظ الواحد المستثقل لا مش هيبقى في هذا الكتاب المعظم. عشان انت تقرا القران يبقى القران يسير، يسره الله تبارك وتعالى للذكر. فده احد شواهد ان الله يسر القران للذكر. دي كلمه موجوده في لغه العرب وقد يقتضي السياق ذكرها، ولكن لما كانت كلمه ثقيله تقطع على القارئ تلذذه بالقراءه وتدبره في المعنى، جاء اثبات ان الارضين سبعه، ثم جاء بعد ذلك ذكر الارض على اعتبار انها اسم جنس لكل الارض. هذا ما يتعلق بهاتين الايتين. نستكمل في المره القادمه. على سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.